قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، يقول البخاري رحمه الله كتاب الأدب، وما فرغ من كتاب اللباس وما يلتحق به مما يعتبر زينة عقب ذلك بكتاب الأدب. والأدب يراد به ما هو استعمال ما يحمد قولا وفعلا، ما يحمد قولا وفعلا استعماله، يعني أن المقصود من ذلك ما هو من الأخلاق السليمة وما هو من محاسن من الأمور المستحسنة التي جاء الإسلام بمراعاتها والحث عليها والتنبيه عليها من الأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة. والبخاري رحمه الله جعل هذا الكتاب ضمن كتابه الصحيح وهو كتاب الأدب، وقد أفرد كتابا خاصا في الأدب اسمه الأدب المفرد، اسمه الأدب المفرد، هو مشتمل على تلك الصفات والأخلاق الكريمة وهو واسع، ولكنه ليس على شرط البخاري، لأن الذي على شرطه هو الصحيح فقط. أما كتاب الأدب المفرد وغيره من كتبه فيها الصحيح والضعيف، لأنه لم يشتر فيها صحة، ولعل الأدب المفرد أطلق عليه وصف لأنه مفرد حتى يتميز عن كتاب الأدب الذي ليس مفردا والذي هو ضمن كتاب الصحيح الذي هو كتاب الذي معه، لأن هناك كتاب الأدب وكتاب الأدب المفرد. كتاب الأدب كتاب من جملة كتب الصحيح، وكتاب الأدب المفرد كتاب مستقل في الموضوع اسمه الأدب المفرد لأنه أفرد بنفسه واستقل بنفسه ولم يكن كتابا ضمن كتاب، له كتاب الأدب يعني قبله كتاب اللباس، قبله كتاب اللباس وبعده كتاب الاستئذان، قبله كتب وبعده كتب، فهو كتاب الأدب. لكن كتاب الأدب المفرد كتاب مستقل مؤلف خاص من مؤلفات البخاري اسمه الأدب المفرد، يعني معناه أنه أفرد بالتأليف واستقل عن غيره، بخلاف كتاب الأدب الذي لم يوصف بأنه مفرد فهو غير مستقل، وإنما هو داخل ضمن كتاب، وهو كتاب من جملة كتاب مؤلف. يعني هذا هو معنى الأدب المفرد ومعنى كتاب الأدب المفرد وكتاب الأدب. كتاب المفرد كتاب مستقل، وكتاب الأدب ليس مستقلا وإنما هو داخل ضمن الجامع الصحيح، وقيل لذلك مفرد لأنه مؤلف مفرد مستقل بالأدب خاص في هذا الموضوع الذي هو الأدب. ثم إن البخاري رحمه الله بدأ بالبر والصلة، يعني أول أبواب كتاب الأدب الأدب من الصحيح البر والصلة، يعني بر الوالدين وصلة الأرحام، بر الوالدين وصلة الأرحام، وبدأ بالحقوق العظيمة التي هي حق الوالدين وحق ذوي الأرحام، حق الوالدين الذي هو برهم وحق ذوي الأرحام الذي هو صلتهم. قال باب البر والصلة، باب البر والصلة يعني لا يعني باب بر الوالدين وصلة الأرحام. ثم أورد الآية القرآنية وهي قول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، هذا هذه الآية الكريمة فيها الوصية من الله عز وجل للوالدين بأن يحسن إليهم، فمن حقهم أن يحسن إليهم لأنهم أحسنوا، الجزاء والإحسان إلى الإحسان كما أحسنوا يحسنوا إليه كما أحسنوا يحسنوا إليه. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي سأل فيه النبي عليه الصلاة والسلام عن أي الأعمال خير وهي الأعمال أفضل. قال في الإسناد فيه أن في نفس الإسناد أن شعبة قال الوليد بن العزار
أخبرني
يعني أن الاسم قدم على الصيغة هذا خلاف الأصل. الأصل أن الصيغة تقدم على الاسم ويقول أخبرني الوليد بن العزار أخبرني الوليد بن العزار هذا هو الأصل. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان الصيغة تكون أولا والراوي يكون عقبها فعل وفاعل فعل وفاعل حدثنا فلان وقدم الفعل الذي هو الصيغة على الاسم هذا هو الأصل. وأحيانا يأتي الاسم قبل الصيغة كما هنا في تعبير شعبة حيث قال الوليد بن العزار أخبرني يعني معناه قال شعبة أخبرني الوليد بن العزار أخبرني الوليد بن العزار إلا أنه قدم الاسم على الصيغة وهي أخبرني. قال شعبة الوليد بن العزار أخبرني يعني هي تعادل أخبرني الوليد بن العزار إلا أن هذا تقديم الصيغة على الاسم هذا هو المعروف ومشهور الأكثر وتقديم الاسم على الصيغة هذا هو القليل في الاستعمال القليل في الاستعمال. ولهذا نجد الذي يمر بنا في الصحيح أسانيد قليلة قدم فيها الاسم على الصيغة وأكثر الأسانيد الصيغة تقدم على الاسم. ثم فيها أن أبا عمرو الشيباني قال أخبرني صاحب هذه الدار يعني هو يحدث أبو عمرو الشيباني من حدثه ويعدو الحديث إلى عبد الله بن مسعود وكان عند داره ويشير إلى داره أخبرني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود يعني أخبرني عبد الله بن مسعود أخبرني عبد الله بن مسعود. لكن هذه الصيغة وهذه الهيئة تدل على أن الراوي الذي روى عن الذي روى عن أبي عمرو الشيباني أنه حكى عن أبي عمرو الشيباني ما حصل منه من الإشارة ما حصل منه من التحديث والإشارة إلى دار عبد الله بن مسعود أخبرني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود.
قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم
أي الأعمال خير خير الأفضل
أي العمل أحب إلى الله عز وجل
أي العمل أحب إلى الله عز وجل أي العمل أحب إلى الله عز وجل. فقال الصلاة في وقتها قلت ثم أي يعني ثم أي العمل بعد ذلك أحب إلى الله عز وجل. قال بر الوالدين وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في باب البر والصلة يعني الجملة الوسطى هذه التي هي بر الوالدين وأنها من أحب العمل إلى الله عز وجل وأنها تلي الصلاة. ثم قلت ثم أي يعني أي العمل أحب إلى الله بعد ذلك. قال الجهاد في سبيل الله
نعم
قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود حدثني بهن ولو استجدته لزادني يعني لو قلت له أي الأعمال كذا أي الأعمال كذا زاده ولكنه لم يكثر الأسئلة وإنما اكتفى بهذه الأسئلة الثلاثة فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بها على هذا الترتيب الذي سأله. فابن مسعود رضي الله عنه يعني هذا يدلنا على ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من معرفة تفاضل الأعمال وتقديم بعضها على بعض وأن بعضها أفضل من بعض وأنهم كانوا يسألون عن الأهم فالأهم فالأهم وهكذا حتى يعرفوا درجات هذه الأعمال ويعرفوا منازلها وأيها أولى وأيها أرفع منزلة وأيها أولى وأهم. كانوا رضي الله عنهم يسألون يعني هذه أسئلة ليعرفوا تفاوت الأعمال والتمايز بينها وتقدير بعضها على بعض, وأن الأعمال بعضها أهم من بعض, الأعمال بعضها أهم من بعض وبعضها مقدم على بعض. ثم أيضا يدلنا على أن الأعمال أنها متفاوتة في محبة الله عز وجل إياها, وأنها ليست على درجة واحدة وعلى منزلة واحدة في محبة الله عز وجل إياها, بل هي متفاوتة. والأعمال نفسها يعني تختلف في محبة الله عز وجل, وبعض الأعمال أحب إليه من بعض, كما أن بعض الخلق أحب إليه من بعض, بعض الأعمال بعض الخلق أحب إليه من بعض, وبعض الأعمال أحب إليه من بعض. هذا الحديث يدلنا على أن بعض الأعمال أحب إليه من بعض. ومثل الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف, يدلنا على أن بعض الأشخاص بعض المخلوقين أحب إليه من بعض, فهذا يدلنا على إثبات المحبة لله عز وجل وأنه متصف بالمحبة, وأن الأعمال متفاوتة في محبة الله إياه, وأن الأشخاص متفاوتون في محبة الله عز وجل إياه. فإذا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله, أي الأعمال أحب إلى الله, قال عليه الصلاة والسلام الصلاة في وقتها. فبدأ بالصلاة, ذلك أن الصلاة عمود الإسلام, الصلاة عمود الإسلام وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين, كما جاء ذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن ورسم له المنهاج الذي يسر إليه في دعوة الله عز وجل, قال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله قرر عليهم 5 صلوات لكل يوم من الليل. أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة, أول شيء يدعى إليه بعد الصلاة بعد التوحيد الصلاة, أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة. وفي حديث معاذ لما قال لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله قال فإنهم أجابوك لذلك يعني التوحيد ودخلوا في الإسلام فأعلمهم أن الله صار عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن هذا يدلنا على عظم كان الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين, الشهادتان هما الأساس وهما المفتاح لغيرهما والأساس لغيرهما, الدخول في الإسلام إنما يكون بالشهادتين, وبعد الشهادتين أول شيء يدعى إليه الصلاة. وهنا في هذا الحديث قال حب الأعمال لله الصلاة في وقتها, إذن يدلنا على عظم شأن الصلاة أنها حب الأعمال إلى الله عز وجل, وذلك محافظة عليها في أوقاتها وعدم تأخيرها وعدم تفويتها عن وقتها, وإنما يحافظ عليها في الأوقات التي حدها الله عز وجل والتي بينها رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في سنته المطهرة. فالصلاة شأنها عظيم وأمرها كبير وهي عمود اللسان كما جاء في الحديث لا أخبرك برأس الأمر وعموده وذلة سلامه, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة, رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. لأن هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة في الإسلام وأنها لمنزلة العمود الذي يقوم عليه البنيان, فكما أن البنيان لا يقوم إلا على أعمدة فالإسلام لا يقوم إلا على الصلاة, لا يقوم إنما يقوم بالصلاة ويقوم على الصلاة وهي عموده. ولهذا جاء في الحديث أن آخر ما يفقد من الدين الصلاة, أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون الصلاة, والشيء إذا فقد آخره ما بقي من الدين, كما أنها آخر ما يفقد فهي أول ما يحاسب عليه بعد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه بعد يوم القيامة من عمل الصلاة, يعني معناها أنه إذا نجح في الصلاة فهو يعني يؤمل أن ينجح في الباقي, وإن خسر في الصلاة فهو فيما سوى ذلك أحسن, وإن خسر في الصلاة فهو فيما سوى ذلك أفضل. والصلاة يعني كما هو معلوم الآيات الكثيرة والأحاديث العديدة كلها تدل على عظم الصلاة وأن أمرها عظيم وشأنها كبير، وأن يواجهها العبد المسلم أن يحافظ عليها وأن يحرص عليها ولا يتشاغل عنها بأي شاغل، لأن هذه أعظم زاد يتزود به للدار الآخرة، لأن الله يقول يتزود فإن خرج التقوى، وفي مقدمة ما يتقى الله به فعلا وتركا أن يبادر الإنسان وأن يحرص على الصلاة التي هي عمود الإسلام. وقد جاء في الحديث الحديث الذي بينه وبينه عن الصلاة ومن تركها فقد كفر. وقد بين الله عز وجل في كتابه العزيز أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبين أن أهل سقر إذا دخلوا سقر وسئلوا ما الذي أوصلهم دار سقر أخبروا في أول ما يخبرون به أن ذلك بسبب فرط الصلاة. قال قبل من في جنة الإسلام عن الجنين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. إذن كل هذا يدلنا على عظيم شأن الصلاة. وفي هذا الحديث الذي معنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة، بدأ بحق الله عز وجل، بدأ بحق الله ثم عطف عليه حق الوالدين. الحق يعني بعد الإسلام بعد دخول الإسلام أهم أحد الأعمال الله عز وجل الصلاة، يعني الأعمال التي يخاطب بها المسلمون والتي يقوم بها المسلمون الذين أكرمهم الله بالإسلام والدخول في الإسلام أعظم شيء يؤدى لله عز وجل ويبادر إليه ويقدم على غيره الصلاة، هذا أول ما يفعله بعد الإسلام كما عرفنا. ثم بعد ذلك حق الوالدين، قال رضي الله عنه ثم أي قال بر الوالدين. وهذا هذه الجملة هي محل الشاهد من هذا الحديث في باب البر والصلة، باب البر والصلة يعني بر الوالدين. ثم أي قال بر الوالدين، الله تعالى جمع بين حق الوالدين وحقه، أن يشكر لي ولوالديه، أن يشكر لي ولوالديه. وفي القرآن قال أيضا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخلولا، هذا حق الله عز وجل. ثم عطف عليه بحق الوالدين ووصني والدي الحمد وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. أولا قال لا تجعل مع الله إلها آخر فقد من المخلولة مخلولة، ثم قال وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، فعطف حق الله عز وجل حق الوالدين على حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم قلت أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال عليه السلام الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله فيه توسيع رقعة الإسلام، فيه إدخال الكفار في دين الله عز وجل، وفيه نشر الحق وبذله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور. لكنه قدم بر الوالدين لأن الجهاد نفع متعدي، وبر الوالدين نفع متعدي، وأحق الناس وأحق الناس في إحسان الإنسان أن يحسن إلى والديه. وهذا جاء في الحديث عن الإنسان إذا نفعين عليه الجهاد ولم يكن الجهاد فرض عين فإنه يحتاج إلى استئذان الوالدين، يحتاج إلى استئذان الوالدين، لأن الجهاد لا يذهب إليه تطوعا ويعني إذا لم يكن عينا إلا بعد إذن الوالدين. وإذا حق الوالدين مقدم والإحسان إلى الوالدين مقدم، ولهذا ذكر الصلاة التي هي حق الله ثم الحق المتعدي لأقرب الأقرباء إلى الإنسان وهم الوالدان، ثم جاء ترى ذلك الحق المتعدي الذي هو للبشر وللناس وهو الدعوة إلى دين الله عز وجل والجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أخبر بأنه وقف عند هذا الحد ولم يسع زيادة، فقال حدثني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بهن، يعني هذه الأمور الثلاثة ولو استجدته لزاد، يعني أنا الذي وقف فلم أكرر الأسئلة ثم أي يعني حتى لا شق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعرف الأهم الذي هو أهم من غيره، وهذا هو هذه الأمور الثلاثة التي هي الصلاة ثم الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل.
باب من أحق الناس بحسن الصحبة. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أبوك. وقال ابن شبرمة ويحيى بن أيوب حدثنا أبو زرعة مثله.
باب من أحق الناس بحسن صحبة. من أحق بحسن صحبة المقصود بالصحبة المصاحبة والإحسان والمعاملة الطيبة والمعاملة الحسنة. وأورد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. كل هذا فيه تأثير في حق الأم حق الوالدة. ثم قال ثم من؟ قال ثم أبوك. يعني بعد الثالثة بعد أن ذكر الأم ثلاث مرات وهذا فيه تأكيد حقها وعظم حقها وأن الأب يأتي بعدها حيث أكد النبي صلى الله عليه وسلم الحق للأم ثلاث مرات ثم ذكر أن حق الناس بحسن الصحبة بعد الأم الذي كرر ذلك بحقها وأكد حقها بالتكرار أن حق الناس بعد الأم الأب. يعني فالوالدة إذن هما أحق الناس الوالدان هما أحق الناس بالإحسان وأحق ما يحسن إليه الإنسان أحق من يحسن إليه الإنسان الوالدان. ولكن إذا قرن بين الوالدين فالوالد أحق فالأم أحق ذلك أن الأم عانت ما عانت مما تميزت به من الشدة والمعاناة في حال الحمل ثم في حال الوضع ثم في حال الرضاع كل هذه انفردت بها الأم وشاركت الأب في التربية بعد ذلك. يعني هي والأب يشتركون بعد ذلك في التربية ولكنها تميزت بهذه الأمور الشاقة التي هي مشقة الحمل ومشقة الوضع والولادة ومشقة الأرضاع والعناية به في ذلك السن المبكر وهو رضيع. هذه مما تميزت به الأم ولهذا كان حقها آكد وحقها أعظم. ولهذا فإن أحق الناس الوالدان أحق الناس بالصحبة والمعاملة الحسنة الوالدان. وأول الوالدين الأم حقهم أولاهم الأم حيث كرر ذلك الحق ثلاث مرات ثم أتي بعد ذلك بذكر الوالد بأنه أحق من غيره.
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وشعبة قال حدثنا حبيب حاء قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أجاهد؟ قال لك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد.
ثم أورد البخاري رحمه الله ترجمة باب استئذان الوالدين في الجهاد.
باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين.
لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. أورد فيه حديث
عبد الله بن عمرو.
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أن رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجاهد يا رسول الله يعني يستأذنه. قال هل لك والدان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. وجاء يستأذن ليجاهد فسأله عن وجود والديه وأمره أن يجاهد فيهما يعني الجهد الذي سيبذله في الجهاد في سبيل الله يبذله في الإحسان إليهما
وفي خدمتهما والقيام على شؤونهما. وهذا يبين يعني حقيقة أو أهمية حقهما. وهذا يبين لنا أيضا أو يوضح لنا ما تقدم في حديث المسعود من تقديم بر الوالدين على الجهاد. يعني لما قال له بعد الصلاة أي ثم أي أنا يحيى قال بر الوالدين ثم قال أي قال الجهاد في سبيل الله. وهنا الحديث يؤكد هذا معنى لأنه جاء سائلا في الجهاد قال له هل من والداك أحد حي؟ قال نعم. أحد من والداك قال نعم. قال ففيهما فجاهد يعني الجهاد الذي تدمره الجهود التي تتطيرها بالجهاد ابذلها في خدمة الوالدين والقيام بشؤون الوالدين والإحسان إلى الوالدين. وهذا يقتضي أنهما يستأذنان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حقهما ورعايتهما وقيام على شؤونهما على الجهاد. إذن هذا يتطلب استئذانهما عندما يريد أن يجاهد. هذا إذا كان فرض كفاية. أما إذا كان فرض عين لا يحتاج إلى استئذان الوالدين ولا يحتاج إلى استئذان.
قال حدثنا حديثا وحا
باب لا يسب الرجل والديه. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه.
ثم أورد البخاري رحمه الله باب لا يسب الرجل والديه. ثم أورد حديث
عبد الله بن عمرو بن العاص.
ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال وكيف يلعن الرجل والديه؟ هذا أمر كبير كيف؟ أمر خطير. هذا شيء يعني مستصعب. هذا أمر كبير. كيف يكون ذلك؟ بين عليه السلام أنه وإن لم يسبهما مباشرة ويلعنهما فلفظا بل قد يتسبب في ذلك بأن يلعن والدي رجل فيقابله ذلك الرجل بأن يلعن والديه. يكون بذلك عمل الأسباب التي تؤدي إلى اللعن إلى لعنهما فيكون متسببا للعنهما وهو متسبب مباشر. المتسبب هو الذي حرك هذا الشخص الذي لعن والديه والمباشر هو ذلك الشخص. فإذا هذا يدلنا على أن التسبب وأن الوسيلة لا حكم غاية وأن الإنسان إذا تسبب في شيء ثم فعل يعني غيره ذلك فإنه يلحقه ذلك الإثم ويضاف إليه ذلك العمل الذي هو خطير. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تسبب الرجل في أن يتوصل أحد إلى سب أبويه اعتبره سبا لأبويه لأنه هو الذي حرك هذا الإنسان إلى أن يعمل لأنه لعن والدي هذا الرجل فلعن الرجل والديه. فإذن كان الرجل متسببا في لعن والديه. وهذا من يدخل تحت القاعدة المعروفة المشهورة التي هي سد الذرائع. سد الذرائع التي توصل إلى المحرم يعني الذرائع التي توصل إلى المحرم هي محرمة وممنوعة. يجب الإنسان أن يفعل عملا يؤدي إلى عمل محرم. لا يجوز الإنسان أن يعمل عملا يؤدي إلى عمل محرم لأن الذرائع تؤدي إلى الغايات. وهذا من سد الذرائع. ومن تقول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا من العلم. يعني إذا كان يعلم الكفار أنهم يسبون الله عندما نسب آلهتهم لم يسبوا آلهتهم. لماذا؟ سبوا آلهتهم من أحق الحقوق حق الحقوق أن يسب الكفار، أن يسب عليها الكفار. لكن إذا كان سبهم يؤدي إلى سب الله بالتسبب، وأنهم يسبون الله عز وجل، إذا سببنا آلهتهم نكف عن سب آلهتهم لئلا يتلفظوا بسب إلهنا. فلا تسبوا الذين يدعون من الله فيسبوا الله عدوا. إذن هذا من سب الذرائع. فقد جمع ابن القيم رحمه الله الآيات والأحاديث والنصوص التي فيها سب الذرائع في كتابه إعلام الواقعين، وأوصلها إلى 99 دليلا. قال إنه جعلها بعدد ما ورد في الحديث أن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، يعني جمع 99 دليلا من الأدلة الشرعية التي فيها سب الذرائع التي توصل إلى الأمور المحرمة، والتي منها هذا الحديث الذي معه، وهو أن الإنسان يسب والدي الرجل فيترتب على ذلك أن يسب الرجل والديه. ففي الحديث إضافة ما تسبب فيه إليه وإن لم يباشره، لأنه هو الذي تسبب فيه، لأنه هو الذي تسبب فيه وإن لم يباشره، وإن لم يلعن والديه لكنه لعن والدي الرجل، فأدى ذلك إلى أن الرجل لعن والديه، فكأن هذا لعن والديه. قالوا كيف يلعن رجل والديه؟ يعني أمر عظيم، فالإنسان يلعن والديه ويقول لوالديه هذا لفظ خبيث والسب الشديد. قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، يعني معناه وإن لم يباشر فإنه قد يتسبب، فيضاف إليه ما تسبب فيه الذي هو كما عرفنا سد الذرائع.
باب إجابة دعاء من بر والديه. وقال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاثة نفر يتماشون أخذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها، فادعوا الله بها لعله يفرجها. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلمت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإنهن أبي الشجر فما أتيت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحلال فقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر، فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء، ففرج الله لهم فرجة حتى يرون منها السماء. وقال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، وطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بمئة دينار، فسعيت حتى جمعت 100 دينار فلقيتها بها، فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقه، فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها، ففرج لهم فرجة. وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز، فلما قضى عمله قال أعطني حقي، فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه، فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها، فجاءني وقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي، فقلت اذهب إلى تلك البقر وراعيها، فقال اتق الله ولا تهزأ بي، فقلت إني لا أهزأ بك، فخذ تلك البقر وراعيها، فأخذه فانطلق. فخذ تلك البقرة وراعيها. فأخذه فانطلق. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج ما بقي. ففرج الله عنهم.
ثم ورد البخاري رحمه الله ترجمه: يا باب إجابة دعاء من بر والديه. باب إجابة دعاء من بر والديه. ما ذكر الأمور المتعلقة بالوالدين ناحية يعني حقهما وأنهما حق لحق الصحبة، ثم أنه لا يجاهد إلا بينهما، ثم بعد ذلك أنه لا يتوصل الإنسان إلى شيء فيه حب لهما لأن يتسبب في ذلك. فقال بعد ذلك: إذا جاء إجابة دعائي من بر والديه. أن هذا من الأسباب ومن الفوائد التي يستفيدها من بر والديه أن الله تعالى يجيب دعاء. ثم ذكر قصة الثلاثة من بني إسرائيل الذين كانوا قبلنا، وأنهم كانوا يتماشون ويمشون في البلاد فأمطرت السماء فدخلوا في غار حتى يتواروا عن أن ينزل المطر عليهم، فنزل الصخرة من الجبل وانفتح باب الغار فصاروا لا يستطيعون أن يخرجوا ولا يرون السماء ولا يرون يعني إضاءة ونورا، وإنما كانوا في قبر وهم أحياء. غار نزل الصخرة كبيرة وانفتح باب الغار ولا يستطيعون أن يحركوها لضخامتها، فصاروا في حكم الأموات وهم أحياء، كانوا في حكم أصحاب القبور، ما أحد يعلم أنهم إلى الله عز وجل، لأنهم في فلات وفي غار ونزل الصخرة وسدد باب الغار، وما أحد يعلم عنهم حتى يعمل أسباب يعني في زحفة هذه الصخرة حتى يستطيعوا الخروج. فعند ذلك فكروا: ما لنا نصنع؟ فافتدوا إلى أن واحد منهم قال: لينظر كل واحد منا بعمل صالح عمله لله عز وجل في حال الرخاء فنسأل الله تعالى به. يعني هذا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بوصية لابن عباس: تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك بالشدة. يعني اتفقوا على أن ينظروا فيما عمله في الرخاء من أعمال خالفة لوجه الله عز وجل، يريدنا بها وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، لأنهم الآن في ضيق وفي شدة وفكروا فوجدوا أن هذا هو السبب الذي يمكن أنهم يبذلونه، وهو أن كل واحد يبحث عن عمل صالح معين يكون عمله خالفا لوجه الله فيسأل الله عز وجل به. فبدأ أولهم وهذا هو محل الشاهد، قال أحدهم: إنه كان لي أبوان، اللهم إنه كان لي أبوان كبيران
شيخان كبيران،
إنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكان لي ولد
ولي صبية
ولي صبية يعني صغار، وكنت أذهب يعني وراء الإبل وأحلب منها وأروح عليهما يعني في المساء وأتيهم بالغبوق الذي هو العشاء، فيشربون من هذا الحليب يعتبرونه عشاء لهم يعني هذا في أول الليل. قال: فمرة نأت الإبل وبعدت ألحقها، ثم أتى بالإناء الحليب والحلاب الذي هو الإناء الذي فيه الحليب على يده وإذا هما قد نام أبوا، فتردد هل يقضهما ويكدر عليهما نومتهما أو أنهما يتركهما على نومتهما ولم ينم خشية أن يستيقظ وهو نائم، فبقي واقفا والقدح على يده والصبية يتلاغون تحت قدميه، فلم يزل قال: فلم يزل هذا شأني وشأنه حتى طلع الفجر استيقظ. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك في غواجك فاخرج عنا. وانفرجت الصخرة قليلا حتى رأوا السماء لأنهم لا يستطيعون الخروج. ثم الثاني تنكر وقال: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، وكنت راودتها على نفسها فامتنعت علي، وفي بعض السنين أصابتها شدة وأصابتها فاقة فطلبت منه 100 دينار فجمعها لها، ولما جاء وجلس بين رجليها يفعل الفاحشة ذكرته بالله وخوفته، فقالت له يا عبد الله اتق الله لا تفض الخاتم إلا لحقه. عبد الله هذه كل أحد من الخلق قال له عبد الله، يعني ليس اسم، يعني هذا وصف، أي واحد من الخلق قال له عبد الله. ولهذا عندما يخاطب الإنسان شخص ما يعرفه يقول يا عبد الله، هو عبد من عبد الله، كل الناس عبد الله عز وجل، يصلح أن يخاطب أي إنسان بأنه عبد الله، لأن كل عبد الله عز وجل، يعني صفة لسنا، يعني صفة، يعني خاطبه بوصفه وهو أنه من عبيد الله عز وجل وأنه عبد الله. لهذا يقال أو يخاطب من لا يعرف بأن يقال له يا عبد الله، ولا يخاطب عبد الله بأنه هو صادق لأنه عبد من عبيد الله. ويقال يعني من يخاطب شخص لا يعرفه يا عبد الله، أو يخاطب يعني على سبيل العموم يا عبد الله افعل كذا، يعني كل الناس يصدق عليهم هذا الوصف يا عبد الله اتق الله ولا تخب الخاتم، يعني هنا يأتي فاعلة ويأتي يعني الجماع من غير طريق المشروع، اتق الله ولا تخب الخاتم ولا لحق. فلما قالت له اتق الله خاف من الله عز وجل وقام وتركها مع قدرته على أو تمكنه من الأتيان في الأمر المحرم، ولكنه تركه من أجل الله لما خوفته بالله، قام وتركه. قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك في غاية وجهك، فعلت هذا الفعل خوفا منك وفي غاية وجهك خفرت عن ما أحبه من درجة إلا أنه لا تكون أخوه، يعني زاد الانفراد وصفر. ثم جاء الثالث وتذكر أنه كان عنده أجير استأجره وأسرته مقدار من الثمار، فذهب ولم يأخذ حقه، وبعد مدة طويلة جاء إليه فطالبه بحقه. وكان هذا الـ هذا الـ يعني الحب الذي عنده زرع وباع واشترى حتى بلغ عنده قطيع من البقر وراعيها لعبد رقيق، كل هذا تجمع من هذه الأجرة. فلما جاء إليه بعد ذلك قال له أعطني حقي، قال اذهب هذا البقر وراعيها هي حق كلها. قال تستشعرون؟ قال حق شيء قليل، وهو الآن يشتري هي بقر، مجموعة من البقر وعبد طائل مملوك له، اذهب إلى هذه البقر وراعيها فإنها حق. قال تستشعرون؟ حق قليل، وهو الآن يشتري شيئا أدهشة، فحمله على الاستهزاء فقال ما استهزئ بك بل هذا حقه، فيأخذه وشاقها فأخذ البقرة وراعيها، أخذ البقرة وراعيها فانفرجت الصخرة. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرج ينزل، انفرجت الصخرة فخرج ينزل. إذن هؤلاء عرفوا الله تعالى في الرخاء فعرفهم في الشدة، حفظ الله في حال رخائهم فحفظهم في حال شدتهم بأن أنقذهم من الهلكة وأزاح عنهم هذه الصخرة التي لا قبل لهم بها فخرجوا عندهم. هذا يبين لنا معنى قول الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وكذلك قول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في وصيته لعبد بن عباس احفظ الله يحفظك، وفي قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك بالشدة. الإنسان عندما يعمل أعمال صالحة في حال رخائه وحال سعته إذا حصل له شدة وضيق وسأل الله عز وجل الله تعالى يجيبه ويثيبه على ما حصل منه من فعل الخير وفعل الأعمال الصالحة التي عملها في غاية وجه الله عز وجل، وذلك في حال رخائه وفي حال سعته، يجيبه الله على ذلك في حال شدته كما أثاب هؤلاء الثلاثة الذين استجاب الله تعالى دعاءهم وأزاح عنهم هذه الصخرة التي سلموا فيها من الهلاك ومن الموت الذي صاروا أمواتا وهم أحياء، يعني من جملة الأموات وهم أحياء. لو بقيت هذه الصخرة
لا انت امرهم لا تكون هي خبره لكن اعمالهم الان صالح يتعملوا هذه الحاله رخائهم جعلها الله سببا في تخريج كرباتهم وازاله ما حصل لهم من ورطه وما حصل لهم من شده. هذا يبين لنا ان الاعتناء بالكبائر يجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكفر عنكم سيئات يعني الصغائر والنفاق. هناك كبائر وصغائر والصغائر تكفر باجتناب الكبائر كما في آية الله الكريمة وكما جاء في الحديث العمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان فالتفاوت لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ما اجتنبت الكبائر من حيث أن الكبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئات. إذن الذنوب فيها كبيرة وصغيرة. اختلف العلماء في تحديد الكبائر والصغائر على أقوال وضعها أن الكبيرة ما كان عليه حد في الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نعم هذا هو حد الكبيرة الذي لا لم يكن عليه حد في الدنيا ولم يتوعد عليه بوعيد بلعنة أو غضب أو نار أو ما إلى ذلك هذا يدل يعني ما كان كذلك يدل على أنه من الكبائر وما لم يتوعد عليه فإنه من الصغائر والصغائر تكفر باجتناب الكبائر والكبائر يكفرها التوبة لذلك هذا منها توبة مفروحة الله تعالى يتوب على من تاب والتوبة تجب ما قبلها. والترجمة هنا عقوق الوالدين من الكبائر يعني من كبائر الذنوب من كبائر الذنوب. ثم أورد حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات عليكم عقوق الأمهات وعقد البنات ومنع الوهاب. المحل الشاهد عقوق الأمهات حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع الوهاب وعقد البنات. عقوق الأمهات هذا من كبائر من المعاصي الكبيرة وكذلك عقوق الأب لكن ذكر الأمهات لأنهن أعظم حقا والإحسان إليهن أجد كما تقدم في باب من حق بحق الصعبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم قال أبوك يعني ذكر الأمهات يعني تأكد حقهن ورعان حقهن وأنهن أولى في الإحسان وأولى في البر. ووعد البنات لما كانوا يفعلون في الجاهلية من دفنهن وهن أحياء وهن في حال الحياة حتى لا يحصل عار وحتى لا يحصل أيضا يعني غير الرزق وكانوا يكون يقتلون أولادهم خشية الإملاق وخشية الفقر يقتلون النساء بالإضافة إلى كونه يقتل الفقر أيضا خشية العار. وأكثر ما يكون ذلك في البنات لأنهن لسنا من أهل الاكتساب خلاف الرجال لأن عندهم القدرة على الذهاب والإياب عندهم الجلد عندهم الشدة خلاف النساء فإنهن دونهم فإنهن دونهم في ذلك. ثم قال ومنع الوهاب لكل إنسان يأخذ حقه ولا يعطي الحق الذي عليه يعني لا يتغاضى عن حقه ويمنع حق غيره فهو جموعا منوعا حريصا على أن يتوصل إلى كل شيء وأن يكون بيده ما يريد والحلال ما حل في اليد عنده ولا يؤدي الحق الذي عليه فعنده هذه الصفة الذميمة وهي منع الوهاب يمنع حقوق التي عليه ولا ويلح في السؤال والطلب وتجميع المال لأي وسيلة يعني مما حل وحرم همه أن يجمع وأن يمنع فيدخل ولا يخرج يدخل ولا يخرج كما وصف الله عز وجل المطففين قوله ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إذا كان الحق لهم استوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم استوفون إذا كان الحق عليهم واضطروا إلى دفعه يدفعونه مقبوحا ناقضا ويل المطففين الذين اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوها أو وزنها مخرون. على ظن أولئك أنهم مخرجون اليوم العظيم من أولى يعملون أعمال أنسوا يوم الحساب وغفلوا عن اليوم الذي يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويعاقب كل على ما اقترف وعلى ما فعله من المعاصي والأمور المحرمة. الله حرم عليكم حقوق الأمهات وأجل البنات ومنع الوهاب وكره لكم قيل وقال. والإنسان يعني همه أن يكون متكلما وأن يتحدث بكل ما أراد أن يتحدث به سواء ولو كان ذلك فيه مضرة ولو كان ليس فيه فائدة. والإنسان ليس همه إلا أن يتحدث قيل قال وقيل. قد يكون غيبة وقد يكون نميمة, يكون كذبا قد يكون صدقا ولكنه يكون غيبة فهو على خطر. في هذا الوصف الذي هو كون مهمته قيل وقال. وكثرة السؤال كثرة السؤال كسؤال المال وتجميع المال أو الأسئلة التي لا يحتاج إليها في أمور الدين, الأسئلة التي فيها تعنت فيها تشدد فيها لا يحتاج إليها فيشمل الأمر هذا وهذا. فكثرة السؤال في جانب الأمور في أمور الدين وفيها تشدد وتعنت أو في جمع المال وتحصيل المال بأي وسيلة كثرة السؤال وإضاعة المال. قال هي إضاعة المال والإنسان يضيع ماله وينفقه في غير طائل, إما ينفقه في حرام أو يسرف في الإنفاق ويتجاوز الحد في الإنفاق فيكون في ذلك أضاع المال وأتلفه. أحقر ما يكون إضاعته في الحرام, إضاعته فيما حرم الله عز وجل, يصرف ما حل الله ما يصرف مال الله في فعل ما حرم الله سبحانه وتعالى. محل شاهد الحديث حقوق الأمهات الأول.
وقال حدثني إسحاق قال حدثنا خالد بن الواسطي عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ثلاثة: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور, ألا وقول الزور وشهادة الزور, فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. وقال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور.
أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قال ذلك ثلاث لكرره لا أخبركم بأكبر الكبائر وأخبركم بأكبر الكبائر. يعني هذا فيه يعني بث الأنظار والانتباه والاستعداد لتهيئ لسماع هذه الكبائر العظيمة. لأنه لو قال عليه الصلاة والسلام كذا من الكبائر وكذا من الكبائر ما هو في الاهتمام مثل ما إذا وجه هذا السؤال ألا أخبركم بأكبر الكبائر, ألا أخبركم بأكبر الكبائر, ألا أخبركم بأكبر الكبائر. هذا كلام يجعل السامع ينتبه ويستعد ويتهيأ ويحافظ على تلقي هذه الأشياء التي ستبين بحيث لا يفوتهم منها شيء, أي لا يفوتهم منها شيء. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وحرصه على منفعته وإشفاقه على أمته عليه الصلاة والسلام, لي أن تعرف الحق وأن تعرف
الحلال والحرام حتى تعبد الله على بصيرة وحتى تسير إليه على هدى وبينة. قالوا بلى يا رسول الله. لما كرر هذا قالوا بلى، يعني ارتعدوا وتهيئوا ولكن وأراد منهم هذا الشيء. قال الشرك بالله حقوق الوالدين، الشرك بالله هذا هو الأول وهذا هو أظلم الظلم وأبطل الباطل، ضرب حق الله إلى غير الله، وهذا هو الذنب الذي لا يغفر، وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عن صاحبه وإن شاء عذبه، وإذا عذبه لا بد أن يخرجه من النار وإلى الجنة. وأما الشرك فلا بد من دخولها النار ولا يمكن أن يدخل الجنة بحال، وإذا دخل النار بقي فيها أبد الآباد، لا يخفف عنه من عذابها ولا سبيل له إلى الخروج منها، لا إلى سبيل الخروج ولا سبيل إلى التخفيف من عذابها، بل هم في عذاب شديد دائم. الشرك بالله الذي هو صرف حق الله إلى غير الله هذا هو أظلم الظلم وأفضل الباطل وهو أصغر الكبائر على الإطلاق، الذي يستحق صاحبه الخلود في النار أبد الآباد والعياذ بالله. وعقوق الوالدين وهذا هو محل الشيخ في كتاب الحديث في باب حق الوالدين من الكبائر. وعقوق الوالدين لما ذكر حق الله عز وجل وأن صرف غيره إلى حق غيره حقه إلى غيره أنه أفضل الباطل وأظلم الظلم وأنه يشرك بالله عز وجل، بين حق الوالدين وإحسان إليهما وأن حقوقهما من أكبر الكبائر ومعظم الكبائر. فذكر المسلمون بعد خرج حق الله إلى غيره ذكر الإساءة إلى الوالدين وحقوقهما وعدم الإحسان إليهما أن هذا من الكبائر، وكان متكئا كان مائلا على يده أو على جهة فجلس، كان متكئا فجلس، فقال ألا وقول الزور ألا وزاد الزور، وجعل يكررها عليه السلام لبيان خطورة شهادة الزور وبيان قول الزور الذي فجلس، وليس هذا لأنه أشد من غيره مما تقدم له، الشرك بالله لا يعدله شيء من الخبز وفي السوء لأنه الذنب الذي لا يغفر، ولكن لكون الزور يقول الزور ذات الزور سهل سهل على الناس سهل على الأنفس، الإنسان يتكلم يقول الزور وقد يكون يدفعه إلى ذلك الحصول على حطام شيء من حطام الدنيا شيء من الدنيا، فيكون ذلك سهلا لأن التكرير يجري سهولته على الناس. إلى الشرك بالله عز وجل فإن من آمن من الصعب عليه أن يكفر ولا يكون لنا خجل وأدركه الخذلان، وإلا فإن الأمر كما قال الرجل لمن إذا خلطته يعني خلط القلوب يعني خروجه منها صعب، لأنه لما سأل فلو كان الذين دخلوا في الدين هل يخرجون منها ولا يخرجون، قال انا دخل في الدين بقي، قال هذا هي الايمان اذا خلطت في القلوب فانه يعني يستقر ويبقى. وعقوق الوالدين ايضا فيه خطوره فيه صعوبه لان النفوس يعني الاليه بعد ذلك ثلاثه قول الزور وشهاده الزور، هذا قد يكون سهلا على بعض النفوس المريضه وعلى بعض النفوس الخبيثه يكون السهل عليها، بين ذلك كرم تأكيد ألا وقل الزور ألا وزاد الزور كما زال يصدرها حتى قلنا لا يسكت، وبعض الرواد حتى قلنا ليس هو سكت يعني إشفاقا عليه لأنهم رأوا انزعاجه وفزعه على الغزلان وشدة تأثره، يعني من هذا الذي يخبر به على الغزلان أشفقوا عليه وتمنوا أن يسكت حتى لا يزداد التأثر والتألم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
العيد الثاني قلت وحسن النفس.
وقال حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور.
ما ذكر حديث أنس بن مالك الذي قال فيه أن ذكر الكبائر أو سئل عن الكبائر، فمشك هل ذكرها ابتداء أو أنه أجاب عن سؤال أو أجاب عن أسؤال. فقال: الشرك بالله مقدر من نفسه عقوق الوالدين.